الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أعلن الميجر جنرال توماس تيرنر قائد القوات الأمريكية والعراقية في شمال العراق اكتشاف عدد من الحجرات الصغيرة التي تستخدم كما يبدو في أعمال تعذيب طائفي. جاء الإعلان في وزارة الدفاع في واشنطن، وأضاف الميجر جنرال توماس تيرنر أن الغرف ويتراوح عددها بين 2 و3 عثر عليها في أيار أو حزيران الماضيين على مسار نهر ديالة، وقال أنها تظهر أن العنف الطائفي انتشر من بغداد إلى أجزاء أخرى من العراق حسب نبأ لوكالة أسوشيتد برس للأنباء. حثت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الولايات المتحدة على إزالة السجون السرية التي تديرها وكالة المخابرات المركزية CIA خارج الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أقر يوم الأربعاء بوجود هذه السجون. ناطق باسم مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز أربور قال أن المفوضة اعتبرت إعلان بوش مهما، غير أنها حثت على إلغاء برنامج السجون السرية بشكل كامل. هذا وكانت شكوك قد حامت حول بولندا ورومانيا في استضافتهما مثل هذه السجون. يوم أمس نفت بولندا مرة أخرى وجود مثل هذه السجون على أراضيها، ونفت رومانيا ذلك اليوم أيضا. وزير داخلية ألمانيا وولفغانغ شوب نفى أيضا وجود سجون في الأراضي الألمانية. قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي نيكولاس بيرنز اليوم أن مجلس الأمن سيشرع في صياغة مشروع قرار الأسبوع المقبل بشأن عقوبات من شأنها أن تفرض على إيران بسبب برنامجها النووي. بيرنز قال متحدثا في برلين أن الموضوع سيناقش في مجلس الأمن بعد أن تجري قوى العالم الكبرى محادثات عن طريق الهاتف يوم الاثنين المقبل 11 أيلول.
وجهة النظر الأمريكية هي أننا سنطرح هذه القضية أمام مجلس الأمن، وسنضع صيغة مشروع قرار بعد النقاشات سنجريها يوم الاثنين وربما محادثات أخرى في بداية الأسبوع المقبل، وعندما سيصل وزراؤنا لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع اللاحق سيرغبون بالتأكيد في أخذ هذا الموضوع على عاتقهم، ونأمل في أن يضعوا قرارا حول العقوبات.
يذكر أن إيران رفضت طلبا من الأمم المتحدة لوقف نشاطات تخصيب اليورانيوم في موعد أقصاه نهاية الشهر الماضي، وإلا واجهت عقوبات محتملة، غير أن مجلس الأمن منقسم على نفسه بشأن هذه العقوبات. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إلى علاقات أفضل بين طهران وواشنطن. خاتمي الذي يزور الولايات المتحدة حاليا قال للصحفيين في واشنطن أنه يجب أولا وقف ما دعاه بلغة التهديد والعنف قبل الشروع في حوار بين البلدين. هذا وأنكر خاتمي أن إيران تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية. قتل 16 شخصا في انفجار سيارة مفخخة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول. وقال الجيش الأمريكي أن الانفجار أودى بحياة جنديين أمريكيين. وكالة أسوشيتد برس نقلت عن ناطق باسم الجيش الأمريكي قوله أن الانفجار استهدف رتلا عسكريا أمريكيا. أجلت وكالة الفضاء الأمريكية نازا اليوم إطلاق مكوك الفضاء أتلانتس بسبب خلل في مرصد خزان الوقود. من المفترض إطلاق المكوك يوم غد السبت 9 أيلول، وستكون تلك محاولة الإطلاق الرابعة. وكانت محاولات أخرى قد فشلت على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب تعرض قاعدة الإطلاق إلى ضربة صاعقة، وبسبب هبوب العاصفة الاستوائية نستو، وبسبب خطأ في قراءة إحدى مضخات الوقود. ذكرت أنباء من الهند أن سلسلة من الانفجارات وقعت خارج جامع أدت إلى مقتل 25 شخصا في مدينة ماليغون في ولاية مهاراشترا عند مغادرة المصلين الجامع. لم تعرف في الحال أسباب الانفجارات التي وقعت في منطقة عرفت بوجود توترات بين الهندوس والمسلمين. افتتحت روسيا رسميا اليوم ثالث معمل لها لتدمير الأسلحة الكيميائية في موقع لمعمل سابق لإنتاج الأسلحة الكيميائية يقع على مبعدة حوالي 700 كيلومتر شمال شرقي موسكو، ويحوي 17% من خزين روسيا. هذا وتسعى روسيا إلى تصفية 20% من ترسانتها قبل الموعد الدولي المحدد في نيسان من عام 2007. مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء وفيتكم به من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة ما تبقى من برامجنا لهذا اليوم.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن عناوين الملف: البرلمان يرجئ مناقشة قانون الأقاليم بعد جلسة عاصفة، وأرقام متناقضة عن ضحايا أعمال العنف في العاصمة. أثار مشروع قانون الأقاليم الفيدرالية الذي قدمته كتلة الائتلاف العراقي الموحد إلى البرلمان يوم الخميس نقاشات دستورية وسياسية حامية بين أعضاء مجلس النواب. وقرر رئيس البرلمان محمود المشهداني تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون بعد رفع الجلسة بأمل تسوية الخلافات التي فجرها بين نواب الكتل البرلمانية الرئيسية. وكان المشهداني أعرب عن دشته لتناول مشروع القانون الذي يدعو إلى إقامة نظام فيدرالي بثلاثة أقاليم نافيا علمه بالمشروع.
لما رئيس مجلس نواب ما يعرف بيه، ما تقول لي من لازم يعرف بيه؟ شو وقت يعلن؟ شو وقت يعلن؟ الآن يعلن على المنصة؟ يعلن؟ ما يصير هذا، هاي فوضى هذه.
وفي أعقاب جلسة عاصفة اتفق النواب على تقديم المشروع إلى البرلمان يوم الأحد المقبل. وأكد نائب رئيس المجلس خالد العطية هذا الموعد للقراءة الأولية قبل إحالة مشروع القانون على اللجنة القانونية ولجنة المحافظات والأقاليم لدراسته وإجراء التعديلات عليه. المشادات الكلامية التي شهدتها جلسة البرلمان دفعت رئيس مجلس النواب إلى وقف المناقشات واستئناف الجلسة وراء أبواب مغلقة. ويحدد مشروع القانون الذي أعده الائتلاف العراقي الموحد آلية تشكيل أقاليم فيدرالية بين المحافظات على غرار إقليم كردستان في شمال العراق. وترى كتل في البرلمان أن مثل هذا المشروع يهدد وحدة العراق. ولوح رئيس كتلة الحوار الوطني صالح المطلق بمقاطعة البرلمان في حال تمريره.
نحن جبهة الحوار الوطني لن نبقى في برلمان يؤدي إلى تقسيم العراق، وسوف لن نكون متحملين لمسؤولية تاريخية من هذا النوع.
ولكن عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أشار إلى أن الائتلاف طرح مشروع القانون بموجب ما ينص عليه الدستور دون أن تكون في نيته مفاجأة أحد.
المادة 118 ماذا يقول؟ يسن مجلس النواب قانونا لتشكيل الأقاليم في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء أول جلسة للمجلس.
من جهة أخرى لفت السياسيون في جبهة التوافق العراقية إلى المادة 142 من الدستور التي تنص على تعديله قبل أن يوافق البرلمان على أي قوانين جديدة يمكن أن تنقضها التعديلات، كما دعوا إلى إجراء إحصاء سكاني هدفه تحديد التركيب السكاني لمحافظات العراق 18. ونقلت وكالة رويترز عن سليم الجبوري من جبهة التوافق العراقية قوله أن الجبهة ترى من الحكمة تعديل الدستور قبل سن قوانين تحدد كيف يمكن للمحافظات أن تشكل أقاليم فدرالية. وبين طرف يستحضر المادة 118 التي تنص على تقديم مشروع قانون الأقاليم الفدرالية، والمادة 142 التي تنص على تعديل مواد مختلف بشأنها في الدستور، قرر رئيس مجلس النواب الاحتكام إلى رئيس المحكمة الاتحادية لحسم الجدل.
نصت المادة 118 من الدستور على وضع قانون تحديد آلية تشكيل الأقاليم والمحافظات خلال 6 أشهر من أول جلسة لمجلس النواب، فإنه منتهى هذه المدة تكون في 24/10/2006، وقد أكد السيد رئيس المحكمة الاتحادية على هذا التفسير، فأرجو منكم التصويت على ذلك إزالة لكل التباس أو غموض.
وبذلك صوت 147 من أصل 188 نائبا حضروا الجلسة مؤيدين إجراء القراءة الأولى لقانون الأقاليم الفدرالية يوم الأحد المقبل، ودفع عملية التشريع إلى 22 من تشرين الأول. وأكد خبراء قانونيون أن التأخر المديد في افتتاح البرلمان وفي تشكيل الحكومة الجديدة يترك الباب مفتوحا لمزيد من التأجيل. وكالة رويترز نقلت عن دبلوماسيين قولهم أن المناظرة حول مشروع الفدرالية قد يكون من الأفضل لو توضع على الرف في وقت تركز الحكومة على وقف أعمال العنف ومعالجة الاحتقان الطائفي وإنعاش الاقتصاد الوطني المنهك. قالت وزارة الصحة يوم الجمعة أن أكثر من 1580 شخصا قتلوا الشهر الماضي في أعمال عنف متفرقة شهدتها بغداد. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الرقم يقل بنسبة 14% عن عدد القتلى في تموز الماضي. وأكد المدير العام في وزارة الصحة حكيم الزاملي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مشرحة بغداد استقبلت 1584 جثة تعود لأشخاص قتلوا في أعمال عنف. وكانت الوزارة ذكرت في تقرير سابق أن 1850 شخصا قتلوا في العاصمة خلال تموز الماضي. وكان المتحدث باسم القوات الأمريكية الميجر جنرال ويليام كالدويل أعلن يوم الخميس أن معدل جرائم القتل في بغداد انخفض في آب بنسبة 52% مقارنة مع المتوسط اليومي في تموز. ولكن متحدثا آخر باسم قوات التحالف أوضح يوم الجمعة أن أرقام الجيش الأمريكي لجرائم القتل في بغداد لا تشمل ضحايا التفجيرات الانتحارية وقذائف الهاون التي تطلق على مناطق مدنية مكتظة. وقال المقدم باري جونسون في حديث لوكالة فرانس بريس أن جرائم القتل طائفية أساسا، عندما يستهدف شخص في عملية قتل تتعلق بأسباب طائفية مثل الأعدام، ولكنها لا تشمل أشياء مثل السيارات المفخخة أو الهجمات بقذائف الهاون على حد تعبيره. وأشارت فرانس بريس إلى أن هذا التمييز الذي لم يكن واضحا في السابق قد يكون وراء الاختلاف بين أرقام وزارة الصحة العراقية وأرقام قوات التحالف. قالت الأمم المتحدة أن العراق سيطلب دعما ماليا كبيرا من الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والدول العربية عندما يلتئم مؤتمر المانحين في أبو ظبي يوم الأحد المقبل. وتشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله مدة يوم واحد في العاصمة الإماراتية الأمم المتحدة ومؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى. ويعقد مؤتمر أبو ظبي في إطار العهد الدولي لمساعدة العراق، وهو خطة تحظى بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والتنمية في العراق، كما يعقد الاجتماع تمهيدا لمؤتمر دولي كامل يهدف إلى حشد الدعم المالي للعراق بعهود من الجهات المانحة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه أن مؤتمر أبو ظبي ستعقبه قمة دولية تعقد في 18 من أيلول الجاري في نيويورك، حيث سيجتمع المسؤولون العراقيون مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومجموعة البلدان الصناعية الثمانية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية. من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري. نتمنى أن تقضوا أسعد الأوقات وأطيبها مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير تتضمن تقريرا عن معاناة المواطنين من شحة المياه ومعاناة أبناء الجالية العراقية في عمان من مشاكل الإقامة، وسننهي الساعة مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان هيثم يوسف. بداية مستمعينا الكرام ننتقل إلى مدينة البصرة التي كانت قد شهدت أعمال عنف بعد اغتيال شيخ قبيلة بني أسد على أيدي مسلحين مجهولين وقيام مجموعة من أبناء القبيلة بالهجوم على مبنى المحافظة. عقد محافظ البصرة جلسة حوارية للمصارحة حضرها الشيخ فيصل الأسدي وعدد من أبناء قبيلة بني أسد، أكد فيها المحافظ على وجود مؤامرة لزعزعة أمن واستقرار المحافظة. من ناحيته أكد الشيخ فيصل الأسدي أن القبيلة لم تخطط للهجوم ولا علاقة لها به. مراسلنا كاظم حسن سعيد لديه المزيد من التفاصيل.
قال محافظ البصرة في جلسة مكاشفة ومصالحة جمعته مع الشيخ فيصل الأسدي وممثلين من قبيلة بني أسد إن مؤامرة خبيثة تحاك ضد المدينة لزعزعة الاستقرار فيها، وأن الهجوم الذي استهدف مبنى المحافظة إثر مقتل شيخ بني أسد كان مخططا له قبل يومين من تنفيذه. ومضى يقول:
فلذلك نحن نقول بني أسد هم إخواننا وأبناؤنا، ونحن نقول لهم كل الاحترام لهذه العشيرة الحقيقة، وهذه القبيلة لها تاريخها المعروف والمشهود، لكن أنتم تعرفون الاعتداء حصل على هيبة الحكومة، فنحن باستطاعتنا أن نرد وبقوة، لكن نحن نرد على أبنائنا، هذا غير جائز، يجب أن يكون القانون هو السائد، يجب الكل أن يحترم هذا القانون. فلذلك نحن اليوم نلتقي مع الشيخ فيصل الأسدي الذي يمثل الإخوان في عشيرة بني أسد، ونقول له سوف نكون جادين للبحث عن الجنات والقتلة، وسوف نكون أول من يقتص منهم قبل بني أسد.
فيما أكد الشيخ فيصل الأسدي بأن عشيرته لا توجه الاتهام لشخص المحافظ ولم تدفع أحدا من أبنائها لمهاجمة مبنى المحافظة، وطالب المسؤولين بالبحث عن الجنات وتقديمهم للعدالة، وأضاف:
السيد محافظ البصرة، فإن بني أسد ليس لها علاقة وطيدة، لأنها لا أمرت ولا خططت لهذا الهجوم، وإنما صدر من بعض أبنائها، ولعل هنالك جهات أخرى حرضت هذا الهجوم، لأن بني أسد لم تدين السيد المحافظ باغتيال عشيرة بني أسد. وأنا أقول أمام الله وأمام التاريخ أن الرجل ليس له علاقة بهذا أبدا.
يذكر أن شيخ قبيلة بني أسد قد اغتيل على أيدي مسلحين مطلع الشهر الماضي، ما أدى إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مبنى المحافظة وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. نعود إلى هموم المواطن العراقي ومعاناته مع أزمة الماء، حيث تعاني أغلب المناطق السكنية في بغداد من شحة الماء النظيف. في الوقت ذاته يعلن مكتب العقود والمشاريع الأمريكي أنه تم إنجاز أكثر من 190 مشروعا، والمكتب يسعى إلى توفير الماء إلى 5 ملايين نسمة، ووضعت ميزانية كبيرة لمشاريع الماء في العراق تبلغ أكثر من مليار دولار. التفاصيل في سياق التقرير الذي عدته مراسلة الإذاعة ليلى أحمد.
شحة الماء الصافي في مناطق ببغداد والمحافظات ليست مشكلة جديدة، بل تعود إلى ما قبل سقوط النظام السابق الذي لم يتمكن من إعادة تأهيل البنى التحتية للماء والمجاري، كما لم تتمكن من معالجتها الحكومات التي تشكلت بعد عام 2003. المواطنون يعانون من شحة الماء وتتضاعف معاناتهم في فصل الصيف.
والله شوفي، أنا لحد الآن ما نايم. ليش؟ لأنه يومية سهران للساعة بثنتين على مدمن لمي، ويوم أكو كهرباء يوم أكو كهرباء، والمي هم دا يجي أغلبه بيطين، ننتظر لازم يشقال على مود نصفي.
يا منطقة أنتو؟
إحنا والله منطقة الغدير اللي تابعة لبغداد الجديدة.
شحة الماء ليست المشكلة الوحيدة، بل هناك رداءة الماء التي تشكو منها مناطق عديدة من بينها الكرادة، كما أخبرنا المواطن أبو سجاد.
طبعا رديء جدا وللغاية، بالإضافة إلى ساعات طويلة من القطع. طبعا هذا يشمل مناطق الكرادة بأكملها، اضطر بعض الأهالي إلى حفر بئر.
وقد ساهمت بعض المشاريع الممولة من قبل مكتب العقود والمشاريع التابع إلى فيلق المهندسين الأمريكي ساهمت في حل جانب من المشكلة. فقد ذكر الكولونيل جيمس كاسمار مسؤول قطاع الماء في مكتب العقود والمشاريع وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس ذكر بأنهم أنجزوا أكثر من 190 مشروعا ويسعى المكتب إلى توفير الماء إلى 5 ملايين مواطن.
نحاول أن نوفر ما مقداره 1,000,000 متر مكعب من الماء الصالح للشرب يوميا بحيث تغطي هذه الكمية 5 ملايين نسمة. واليوم نجهز الماء الصافي إلى ما يقارب 2,000,000 شخص وقد أكملنا إلى الآن 192 مشروعا تقدر قيمتها بحدود $400 مليون. بعضها مشاريع كبيرة مثل مشروع معالجة الماء في أربيل ومشاريع صغيرة تنجز على أيدي مقاولين عراقيين ويبلغ عدد جميع هذه المشاريع 393 مشروعا خصصت لها ميزانية أكثر من $1 مليار.
مشاريع الماء التي يشرف عليها مكتب العقود والمشاريع الأمريكي تتضمن مشاريع في أربيل والناصرية وبلد روز ومحطة ضخ كربلاء ومجاري الفلوجة ومشروع أم قصر بالبصرة ومشروع ماء الوثبة ببغداد، إلا أن ثمة انتقادات وجهت إلى هذه المشاريع التي تتم مع مقاولين غير معروفين وبدون التنسيق مع مجالس البلديات في المناطق، وهو ما ذكره مدير عام بلدية مدينة الصدر الثانية حسين عبد الرضا المطيري.
يتعاقدون ويا مقاولين او متعهدين ومو عن طريق الدائره البلديه وهذا سبب لهم مشاكل. حلقه مفقوده بالامر، هم ما ادري ما يريدون المقاولين غير معروفين والشركات ما معروفه تشتغل، اموال تنصرف تؤدي العمل مو بصوره كامله ولا 40% من او 50% على اقل ما يكون باعمالها النهائيه، اموال تحال على مشروع المفروض يكون الشركة أو المقاول معروف أو عنده أعمال مماثلة أو مشتغل في فترة، لازم يكون معروف للدائرة البلدية أو المجلس البلدي اللي هي جهة تشرف أو عنده صلاحية إيقاف العمل، يعني على أبوها الشغلة على الجانب الأمريكي وما يستطيع يوقفه، من يصير خلل يقول له أوقف هاي الفقرة ما تنصرف لك لأن الصرف بغير مكان والمتابعة بغير مكان.
المطيري أكد بأن الإصلاحات التي نفذتها أمانة بغداد على شبكات الماء في عدد من قطاعات مدينة الصدر قد أدت إلى تقليل معاناة أهل المدينة.
مسألة الماء أكو مشكلة بالضخ، يعني مو بالتصفية، الضخ مو بذيك الطاقة والشبكة قديمة وبيها كسورات، وعموما هذا الموسم كان يعني أفضل من العام الماضي، عندنا شبكة القطاعات تبدلت قطاعين بحدود دائرة البلدية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لمتابعة التقارير، وهذه المرة نتحول إلى عمان، فمع بدء العام الدراسي الجديد أصبح على العراقيين المقيمين هناك أن يواجهوا مشكلة جديدة إضافة إلى مشاكل الإقامة، فالقرار الذي أصدرته وزارة التربية الأردنية المتعلق بقبول الطلبة العراقيين للدراسة في المدارس الأردنية لم يشمل المئات من أبناء العوائل العراقية التي لم تحصل بعد على الإقامة الدائمة أو لا تتمكن من إرسال أبنائها إلى المدارس الخاصة. السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني سلط الضوء على الجهود التي تبذلها السفارة في هذا المجال، وذلك في لقاء أجرته مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
هنالك قوانين في الأردن تنص على أن اللي يسجلون في المدارس الخاصة والحكومية من الغير الأردنيين من يحملون الإقامات السنوية الدائمية، وهذه لا مشكلة بالنسبة للعراقيين. المشكلة التي عانينا منها في السنة الماضية وهذه السنة هي مشكلة تسجيل أبناء العراقيين الذين يحملون إقامات مؤقتة، المقصود بها الإقامات لشهرين وثلاثة أشهر. بدأنا الاتصال مع الجهات الحكومية الأردنية على مختلف المستويات، وكذلك من خلال زيارة السيد وزير داخلية العراق ورئيس مجلس النواب العراقي ومقابلتي للسيد رئيس الوزراء وطرح المشكلة مع أركان الحكومة الأردنية واللي طلب تسهيل وضع العراقيين والسماح لأبناء الجالية من الذين لديهم إقامات مؤقتة بتسجيلهم بالمدارس الأردنية الخاصة والعامة. استطعنا بعد هذه الاتصالات و ما أمر به جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارة السيد دولة رئيس الوزراء العراقي الأستاذ نور المالكي، وأثمرت هذه الاتصالات في المراحل الأولى على قبول الطلبة العراقيين في المدارس الخاصة، ونأمل أن يتم مثل ما تم في السنة الماضية بقبولهم كذلك للمسجلين في المدارس الحكومية، ونحن مستمرين بهذا المجال بالاتصالات مع الجهات الحكومية الأردنية بما يخدم مصالح أبناء الجالية العراقية، أخذين بنظر الاعتبار ظروف وإمكانيات البلد المضيف الأردن الشقيق.
سعادة السفير، العراقيون في الأردن ينتظرون بفارغ الصبر التعليمات أو التسهيلات التي وعد بها جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى الأردن مؤخرا بأن الأردن سيقدم تسهيلات فيما يخص إقامة العراقيين، ما هو الجديد في هذا الموضوع؟
الحقيقة في هذا المجال بدأت هذه الوعود تنفذ من قبل السادة الأخوة المسؤولين في الحكومة الأردنية، وخلال مقابلات مع السيد وزير الداخلية الأردني مشكورا أوعز إلى الدوائر الأمنية التي لديها صلاحية منح الإقامات بمنح الإقامات للعراقيين لمدة 3 أشهر في الدخول الأول، والآن نحاول أن يتم التمديد ل3 أشهر أخرى مع تقديم تسهيلات بالإقامة للراغبين واللي لهم إمكانيات الإقامات الدائمية. والمعلوم أن الإقامات العراقيين هي إقامات مؤقتة نتيجة للظروف التي يمر بها البلد حاليا، ونأمل من الرعاية الملكية السامية لجلالة الملك وللأخوة المسؤولين أن يتحملون قليلا، وهذا ظرف استثنائي يمر به العراق. المهم أن هنالك توجيهات من الداخلية الأردنية على رئيس السيد وزير الداخلية الأردني بعد لقاء مع وزير الداخلية العراقي بتقديم تسهيلات إقامة للعراقيين، وبدأنا نشعر بها ونأمل أن تكون أكثر، وكذلك نأمل أن تتحسن ظروف المعاملة للعراقيين القادمين من المنافذ الحدودية سواء كان في الحدود أو في المطار، بما يحفظ لكرامة الإنسان واحتراما للقوانين السارية في الأردن. نأمل أن الأمور تتحسن، وسوف نستمر بطلب توسيع هذه التسهيلات.
سعادة السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
شكرا لكم وأشكركم على هذه الفرصة.
فائقة رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، ننتقل إلى الشأن الدولي. فبعد تزايد الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتقديم استقالته بسبب سياسته الخارجية فيما يتعلق بالحرب في العراق، أعلن بلير عن أنه سيتنحى عن منصبه خلال عام. تقرير الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه سيتنحى عن منصبه خلال عام، ولكنه لم يحدد موعدا دقيقا لاستقالته. إعلان بلير حسم جدلا كبيرا حول مصيره السياسي بعد أن تزايدت الضغوط عليه إثر تقديم 8 من الوزراء والمسؤولين الكبار في حكومته استقالاتهم احتجاجا على بقائه في السلطة. مكتب رئيس الوزراء البريطاني لم يستطع تأكيد أو نفي تقرير نشرته صحيفة ذصان أشار إلى أن بلير يعتزم التخلي عن رئاسة حزب العمال بعد أن يكون قد أمضى عقدا كاملا في السلطة، أي في 31 من آيار عام 2007، وهو موعد انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم. بلير فضل الاعتذار عندما تحدث للصحفيين أثناء زيارة قام بها الخميس لإحدى المدارس في لندن.
The first thing I'd like to do is to apologize actually on behalf of.
أول ما أردت عمله هو الاعتذار في الحقيقة نيابة عن حزب العمال لما حدث في الأسبوع الماضي، فكل ما يجري هنا وفي العالم لم يكن الأفضل بالنسبة لنا صراحة.
Has not been a finest hour to be frank.
وكان بلير الذي أعيد انتخابه رئيسا للوزراء لفترة ثالثة في آيار من عام 2005 كان قد أكد في تشرين أول عام 2004 أنه لن يسعى إلى فترة رابعة في السلطة، ولكنه رفض في نفس الوقت الإعلان عن موعد محدد لتسليم السلطة لخليفته الأوفر حظا بين قيادات الحزب جوردون براون وزير الخزانة في الحكومة الحالية. وكانت تقارير إعلامية سابقة قالت أن بلير يخشى أن يؤدي تحديد موعد تنحيه عن السلطة إلى تقليص قدرته على الحكم، وقيادة حزبه الذي شهد انقسامات واستقالات كبيرة، خصوصا بسبب قراره المشاركة في الحرب في العراق. فبعد انقضاء 3 أعوام ونصف على اندلاع هذه الحرب، جاءت حرب لبنان لتزيد المعارضة الداخلية لسياسة بلير الخارجية، وتدفع بسلسلة من حالات التمرد التي أضعفت بلير وطغت على الأجندة الحكومية.
لا أريد أن أحدد موعدا دقيقا الآن، فلا أعتقد أن ذلك أمر صحيح. سأفعل ذلك في موعد لاحق، وسأفعله بطريقة تصب في خدمة البلاد اعتمادا على ما تمليه الظروف في ذلك الوقت.
وفور استقالته من منصبه كزعيم للحزب، ستتاح لقادة حزب العمال 8 أسابيع لاختيار زعيم جديد، وبذلك يستقيل بلير رسميا من منصبه كرئيس للوزراء يوم 26 تموز المقبل، ويجري الإعلان عن خليفة له. الضغوط على بلير زادت بعد أن أكد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن 17 نائبا من الموالين لرئيس الحكومة بعثوا برسالة إليه يطالبونه فيها بالاستقالة، لكن بلير قال إنه كان يفضل أن يفعل ذلك بطريقة أخرى على ما يبدو.
كنت أفضل أن أفعل هذا بطريقة خاصة، ولكن مثلما كان واضحا جدا ما قاله العديد من زملاء الوزراء في الحكومة في بداية الأسبوع، فإن المؤتمر المقبل لحزب العمال الذي سيعقد في غضون الأسبوعين المقبلين سيكون المؤتمر الأخير الذي سأحضره كزعيم للحزب.
وبحسب النظام الانتخابي البريطاني، يتولى زعيم الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئاسة الوزراء إلى أن يتم تنظيم انتخابات جديدة، ويحق لهذا الحزب أن يغير زعيمه وبالتالي رئيس الوزراء خلال فترة ولايته وأن يبقى في السلطة. ومن جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة التايمز البريطانية أن أغلبية البريطانيين يعتبرون أن السياسة الخارجية الحالية التي تتبعها الحكومة تزيد من مخاطر الهجمات الإرهابية في البلاد، مؤيدين بذلك فكرة أن تنأى الحكومة البريطانية بنفسها عن مواقف البيت الأبيض الأمريكي بهدف خفض تلك المخاطر. كما أظهر استطلاع آخر للرأي أجراه معهد يوغوف لحساب صحيفة ديلي تيليغراف أن 58% من 1504 أشخاص سئلوا عن رأيهم، قالوا أن على بلير أن يستقيل هذا العام، في حين أعرب 36% منهم عن اعتقادهم في أن بلير سيستقيل في شهر شباط المقبل.
ونبقى سيدتي وسادتي مع الشأن الدولي، ففي روسيا بدأت أعمال مؤتمر دولي حول حوار الحضارات والأديان بمشاركة رجال دين من دول العالم ومسؤولين وشخصيات سياسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير ميخائيل ألندرينكو.
افتتح في مدينة نيجني نوفغورود الروسية مؤتمر دولي حول حوار الحضارات والتعاون بين الديانات، ويحضر المؤتمر رئيس دار الإفتاء الروسية سماحة الشيخ راوعان الدين وممثلون عن ديانات أخرى، إضافة إلى مسؤولين علمانيين من روسيا والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة. واعتبر سماحة الشيخ راوعان الدين في كلمة ألقاها أمام الحضور، اعتبر أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لمكافحة الإرهاب الدولي هي فصل الإرهاب عن العالم الإسلامي. ومضى الزعيم الروسي الإسلامي بالقول إن الإرهابيين يستهدفون أهدافا سياسية فحسب، لذلك فإن الأعمال الإرهابية لا تمت بصلة إلى الإسلام. وأضاف راوعان الدين أن الأخبار عن أعمال العنف في الشرق الأوسط والعراق وأفغانستان تقلق مسلمي روسيا كثيرا جدا. المحلل السياسي الروسي الخبير في الشؤون الإسلامية البروفيسور ليونيد سوكيانين قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن مسألة الحوار بين الحضارات والديانات على جانب كبير من الأهمية.
موضوع الحوار بين الأديان وبين الحضارات من القضايا في ذروة الأهمية، خاصة على ضوء التطورات الأخيرة في عالمنا، وأخذ بعين الاعتبار العلاقات التي تربط بين العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي وبما في ذلك روسيا. ولا شك أن هنالك بعض المشاكل وبعض القضايا المشتركة بين العالم الإسلامي ودول غير المسلمة. هنالك يعني بعض الخلافات موجودة، هنالك يعني بعض الاتهامات المتبادلة بين العالمين الإسلامي وغير الإسلامي. وهنالك قضية الإرهاب الدولي كذلك لها العلاقة المباشرة مع قضية الحوار بين الأديان وبين الحضارات. وطبعا هذه القضية يجب أن نحكمها على دول نظرية صدام الحضارات من ناحية، وكذلك يعني قضية مشاركة العالم الإسلامي في تطورات العولمة. وخلاصة القول أنه طبعا لا شك أنه موضوع الحوار بين الأديان وبين الحضارات له أهمية بالغة لعالمنا هذا.
كان هذا المحلل السياسي الروسي الخبير في شؤون الشريعة الإسلامية البروفيسور ليونيد سيوكيانين. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي. معنا على الخط
الو مرحبا.
اهلا وسهلا.
شوفكم.
الله يخليك. منو جاي؟
انا ريتا من استراليا.
نعم
ريتا من استراليا.
اهلا ريتا، شلونك عيني ريتا؟
زين الحمد لله.
تفضلوا.
ممكن اطلب طلب؟
تفضلي عيني.
ليش بتسوون لي قاوية الفنان هيثم يوسف؟ شنو انتو زعلانين وياه؟
لا والله ما زعلانين، بالعكس هيثم اخونا وصديقنا وعزيزنا، بس هو ما يتحصل مثل زيابك. اول من نروح عليه نريد نسوي لقاء نلقى راح الى دولة اخرى، نحصل بيت الدولة نلقى راح الى بلد اخر وهكذا. بس رغم هذا احنا ان شاء الله راح نجري لقاء ويا هيثم. وبالمناسبة انتم باستراليا جالية العراقية تسمعوا الهيثم يعني؟
يصدق هواية ناس تحب الهيثم وهواية ناس تحب اذاعتكم همينة.
شكرا جزيلا، شكرا عيوني، تحياتنا لكل العراقيين باستراليا. والآن راح نجري لقاء ويا هيثم يوسف لأنه هسه عرفناه وعرفنا رقم تليفونه، عاد بس كون نحصله. ونتمنى لك التوفيق ريتا، وشكر جزيل.
شكرا.
يلا مع السلامة.
مع السلامة.
بس انت وحدك ليا امرني بالحنية، ضمني حبيبي لصدرك وضمك بين ايديا، دعتني وتغازلني وبتمزع سهراني وياها، دعتني وتغازلني وبتمزعلني، تغني لي وتفرحني وسهراني وياها.
بس انت وحدك تمرني بالحنية، قمني حبيبي لصدرك وضمك بين
حتى الاخت المستمعه والاخوه المستمعين والاحبه جميعا يصدقون انه احنا ما زعلنا ويا هيثم، بالعكس هيثم حبيبنا وصديقنا. فاليوم احنا وياكم مع هيثم يوسف. مرحبا هيثم الورد.
حبيبي فالح شلونكم؟
شلون صحتك؟
خليك.
احنا مزعلين صدق مثل ما تقول الاخت المستمعه.
والله ذكرتني بها متى الجهال هيك نتعرف بالمدرسه وزعلنا زعلني وزعلك.
احنا بيناتنا سبع محيطات، قلت يا معود شي زعلنا.
لا يا بلا ما كزعلنا ان شاء الله.
اذا نبدا من السؤال الاخت المستمعه، وين هيثم الان؟
انا حاليا بديترويت.
نعم.
خلصت حفلات ديترويت وشيكاغو، على اساس كان اكو مشروع في سان دياغو، صار اختلاف في القاعه ما اعرف شنو، وين متعهد مو متاجلت غير غير وقت. بس طالع بعد كم يوم الكندا، عندي حفله بتورنتو.
نعم.
وحفله بوينزر.
نعم.
خلصها وارجع لعمان.
نعم. وهذا خلاص. يعني مستقر في عمان.
انا اقامتي بعمان.
نعم. هذا سفرك الى كندا راح يكون بالاسبوع القادم، يعني في
كندا تكون يوم 15/9
تكون في كندا. فهذا الجمهور العراقي اللي في كندا الان راح يسمعوك ايضا بتورنتو فقط.
تورنتو
وبعد عندي بونزر يوم 17. نعم. هيثم نرجع شوي لورا، خلال هاي السنوات 3-4-5 سنوات ما طلع شيء ألبوم جديد لو أنا ما متابع؟
لا أنت ما متابع. طلع أحباب الروح، ألبوم أحباب الروح.
نعم.
وبعدها يعني قمت ما أشتغل ألبومات، كنت أشتغل سينجر واحدة
أغنية
أسجلها وأصورها.
نعم.
لا أحس بأنه أسرع توصل للناس وما يتعبنا مثل ما يعني تعرف حتى مطربين.
نعم.
كاسات وأعمال كثيرة أركز على عمل واحد.
نعم.
أسجله وأتابع عليه وأصوره، طبعا بعد اختيار قوي من الكلام واللحن.
نعم.
أسجله وأصوره وأنزله، يعني 4 أشهر 3 أشهر أنزل عمل ثاني بعده.
نعم.
أحسن ما ركز على كاسيتة وعرف أنت تسمع كاسيتة خبرتك هاي تعرف تجي تركز على كاسيتة تعبان عليه 11 12 أغنية المستمع يسمعه أغنيتين ثلاثة يكلب على أغنيتين وعرف البقية
فعلا
تعبت على البقية يروح فحتى الناس تركز على شغلك وتعبت ما يروح تنزل أغنية بين فترة وفترة الناس تكون مركز عليها كليا فما يروح تعبك هيك على الفاضي.
هيثم ماذا تصور انت اغاني هواي لانه هاني رغم احنا بامريكا
هي المشكله يمكن ما توصل هاي الشغلات لا صورت احباب الروح صورت بلدنا صورت هذا يا وطن صورت اخر عمل مسرح حلو حبك هسه حاليا بدك تنزل على النايكسات وال يعني القنوات المحطات اللي توصل لعرفسات مع عرفسات دول باستثناء انتم يعني طارتكم صعب شويه
زين انت راضي على البث مالتك بالقنوات الفضائيه؟ يعني داخل مو زين
والله انا شوي كسلان بس الحمد لله راضي طبعا لان احباب الروح اخذت مساحتها حلوه بالخليج وبالوطن العربي حلو حبك هسه تاخذ مساحتها لان صار الاغنيه صار لها شهر ونص شهرين يمكن من على المحطات بس هنا عندكم صعوبه هنا المشكله بالبث المصريات قنوات مصريه شويه صعبه تنعون اكو قرار طالع بالنسبه للعراقيين ما اعرف وش صارت شغلات حزازيات ما اعرف اكو محاربه شويه انا ما اعرف اقول هالكلمه بس هي صارت هيك العراقيين ممنوع هيك بالكلمة الطولية تطلع أغاني على الميلودي وعلى شغلات يعني على غير محطات مصرية
هذا القرار على جميع المطربين العراقيين لو بس على اللي ما يتفقون ويا السياسة المصرية
والله ما أدري هم يعني الظاهر هم يعني عندهم عنصرية شوية للمصريين باعتبار هسه الأغنية المصرية بالفترة شوية
تراجعت
تعرف الأغنية العراقية شوية أخذت مساحة كلش مش قوية هالسنتين ثلاثة الأخيرة شبابنا ما شاء الله يعني كل ما يقصون كاظم انتهي من هالشغلة كاظم ولا رضا ولا ماجد ولا مهند كلهم يشتغلون ما شاء الله فشوية خايفين على الأغنية المصرية اللبنانيين أصلا متطورين بالأغاني يعني تعرف مساحتهم هم قوية هي المشكلة الوحيدة المصريين شوية عندهم ركود فيظهر يعني دي يدعمون إنتاجاتهم أحسن ما يدعمون غير المطربين العرب
هيثم يعني
خلال طبعا هذا الحكي تصريح قوي بس لازم
احكي طبعا لا احنا نعرفك انت تحكي هيثم خلال هالفترة صار لك كذا من السنوات تغني ابرز الملحنين تعاملت وياهم الشعراء تعاملت وياهم وانت متهم بانك ما تتعامل مع اسماء كبيرة سواء من الشعر او باللحن
لا اي والله بس ما هي تصدف بس انا يعني عم ضد يعني اتعامل ويا اسماء كبيرة يعني هي جزء ظروف مساعدات كل واحد صرنا بجهة انا دائما اعتمد على الشباب
يعني يقولون هيثم يجيب واحد صديقه مثلا يعني عنده صديقه بمنطقته او كذا يسوي له كلام يعني هيك شو
لا والله لا اصلا هو شباب ناس جابوا لي ناس من الجامعه يعني من الكليه بكليه فنون او مع الدراسات ما اعرفهم ولا يعرفوني بس اشوف عنده في الطاقه معينه فد قصه حلوه كاتبه شويه رجله تعديل نعدل بها ونزلها بس انا ما عندي صديق معين جيراني معي يعني صالح
علي
يعني اكو ناس صعب يعني انا لازم شويه احافظ على اسمي لان اكو ناس تسمع هيثم
صحيح
ما يصير اسوي هذا الشيء
انا هيثم مو قدامك وانا يعني امام كل المستمعين يسمعونا في كل القارات الان انا من الناس اللي معجبين بفنك وبامكانيتك الممتازه وتعرف شو تغني وين وتعرف ايضا حجم مساحه صوتك وهاي الحلاوه اللي بصوتك الجميله بعدين انت مطرب رومانسي انا كل احكي لك بصراحه هيثم كل ما اتشند واتوتر اخلي الكاسيت مالتك بالسياره لانه اغانيك رومانسيه وافتقدنا هذا اللون حقيقه الان الغناء ثلاث اربع صياح وتشنج وتوتر واحنا متوترين ومشنجين فانت انت ضروره تسمع
أنا هنقول عليها مدوم صالح تعرف هذا الشيء هذه أغنية الأغاني الهوسة والمعرفة مدوم تبقى الأغنية الرومانسية
صحيح
والهذا هي اللي تدوم 10 و20 سنة و30 سنة
فعلا يعني أنا هسه مثلا أغنية مثلا اثقال يعني قد أكو ناس ما يسمعوها بس أنا أسمعها أرتاح لها مثلا يعني كثير من أغانيك رومانسية أحس بها يعني أحس أنه أنا تخصني وتخص قطاع كثير من الناس يعني هيثم هذا اللون أنت اختطيته من بداية حياتك لو تأثرت بشي شخص معين فنان معين لو أنت قررت أن يكون لك هذا اللون الخاص بك حتتميز عن الآخرين
المشكلة هاي الشغلة يعني هي مو قرار من عندي هو الله اعطاني هذه الروحيه بانه يعني رب العالمين اعطاني هالروحيه انا عرفت شلون اوظفها بس ما اسمع كثير من المطربين عبد الحليم اسمع تركي اسمع كردي اسمع نعم غزالي يعني احب اسمعهم كلهم بس لا اللون اللي صار عند هيثم ما اعرف هي همزين اقول صار لون خاص ميسي طريقه خاصه بالاداء والغناء واختيار طريقه الموسيقى والالحان فصار لون خاص بهيث الموسيقى لا يقدر يقلد احد ولا يقلد هو يقلد احد انا فرحان له يعني
صحيح لانه انت بديت وانت ومهند سوية بس رغم هذا انتم ما حد يشبه الاخ يعني
لا ما يشمل لا ما نشمل بس عندنا روحية قريبة بالطريقة الألحان
بالأداء تكون مدنية
يعني إحنا تعرف أنا ما إحنا من دع السنة سوى لحد ما صرنا هسه ما شاء الله
إيه صح
مجزنا
لا بعدك بعدك زين هيثم أكو فد عمل غنائي تمنيت أن تكون تغنيته يعني سواء هذا العمل قديم أو حديث يعني بصوت طلع
مطرب والله أنا الأسمعة يعني الأسمعة وأحب الأغنية من أسمعها من فلان مطرب أغنية عجبتني فلان مطرب جماعتنا أو الوطن العربي حبيتها يعني حبيتها بصوته يعني صوت. بس ما تخيلها بصوته بشيء
جميل
لا هي حبيت الأغنية لأن هو أداها أكيد بطريقة حلوة بحيث دخلت الكلب وحبيت الأغنية بس لما عندي هذا الشيء بأنه مثلا فلان أغنية لا
زي ماذا أنت بينك وبين نفسك أغنية مو إلك مثلا منو دندن دائما
والله ما أعرف يعني هي
مثلاً, مثلاً كاظم أو طالب خارلي أو ياس أو ماجد
يعني مهندس أنا أسجل وان دائما أسمع صلاح حسن
صلاح
أدندن جلال خورشيد يعني فنانين صدق
نعم
ماخذوا مساحتهم
جيلك
صلاح حسن فنان رائع وإحساس قوي جلال نفس الشيء هو عندنا مطربين قاسم حلو يغني
نعم
بس مهم إحنا يعني كاظم ما هذا غير العالم يعني كاظم فنان كبير وواحد ما يقدر يحكي أي حرف زيادة لا أمدحه ولا يحتاج أنا أمدحه
لا أنت طبعا بس رغم هذا أنت أيضا لك جمهورك ولك رأيك
يعني الحمد لله بس يعني قصدي أنا قلت لك الأصوات اللي يعجبني أسمعهم دائما
نعم يعني قبل ما أنهي هذا اللقاء وياك شلت رد أتمنى أنه فد شوية من واحدة من أغانيك بالكاسيات من كاسيتات حتى
مثلا أنا أنت خبرتني أنا راجع من كنا يعني كل لعبة مع تتعرف من لعب كرة قدم
ايه
الجمال
ايه
فشباب الجالية هنا كان لنا لعبة ورجعت هلكان بالقودة أحكي وياك أصلا
بالمناسبة زين
راح أخبرك ما دخلت حمام
كذا ما راح أغني أنا راح أغني بمكانك راح أغني شوية قال وأخليها بس زين أنت ما قلت لماذا أنت تلعب طوبة انت منين يا جمهور يا
نادي انا اعرف فيك انت تلعب قوي
لا يا نادي انت
وما اعرف ليش تركت يلا انا زوراء طبعا سابقا
زوراء
اي
لازلت زوراء اي لو
اي طبعا لازلت بس تكون غير يعني واحد شويه لو
ذاك اوكي
زوراء
لا زوراء فريق ولو انا شرطاوي بس زوراء فريق محترم وعلى الاقل طلع هاي النخبه الكبيره من اللاعبين بالمناسبه ما دام انت سب ديترويت يمك فلاح حسن وثامر يوسف ومناضل داوود واللاعبين هيثم شو رايك بهذا السؤال احنا عندنا بالجنوب يقول اني طلع في شيخات يعني شو رايك بليس اخوك
ليس مشكله ما اقدر يعني ما اقدر انا امدح اخوي بس هو فنان بمعنى الكلمه ملحن صوت قوي عازف عود من الدرجه الاولى يعني هو يكفي كان اللي علمه كان في الشمة هو مدرسه يعني فنان بس هو ليس فرصة ما أخذها وما أعرف كيف راح يأخذها.
زين أكو غير ليت عندكم بعد بالعائلة يغني أو صوته حلو؟
صار يغني صار غير يعني كلش حلو بس هو مو شوي عنده خجل وهذا فما يقدر.
ما
عنده الجرأة يغني قدام يعني ورا مايك أو قدام عالم بيناتنا يغني يعني يغني إحنا نسكت لازم.
اوكي احنا نشكرك شكر جزيل هيثم ونتمنى لك التوفيق وراح نزيلك واحدة من اغنياتك وراح تسمعها ربما صار لك فترة سنين مسامحة شكرا جزيلا هيثم ونتمنى لك النجاح مرة اخرى
تسلم لي فالح شكرا جزيلا
في مال عيوني
على حبيبي
شكرا
كنتم وبرنامج مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي اخراج جليل البصري
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.